بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء 11 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني لشهر جماد الأولى الحاصل يوم الخميس 11 من هذا الشهر عام 13 و400 وألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة ونفعا لنا وللمسلمين. نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير، وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ عن الطاغين، وأن جهنم كانت مآبهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. تكلمنا على قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا بأنهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءه. وغساقا، قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة، ليذوقوا العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال، فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون إن هي لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون وما أشبه ذلك، كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسول الله. كذلك ما كما قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه حالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة: جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير. كل شيء أحصيناه كتابا أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف، كتابا يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها، ألفاظ تترى طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. كل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء. كل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم اخزؤوا فيها ولا تكلموا، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بل بواسطة. ثم قالوا ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم. ثم انظروا أيضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه، ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، ونقف إلى هذا الحد من أجل استغلال بقية الوقت في الأسئلة التي ربما يكون فيها فوائد كثيرة، فنبدأ من اليمين.
بسم الله، بسم الله الرحيم. أحسن الله إليك شيخ، رجل عنده مغسلة، غسلة ملابس، وقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن المعدات التي لديك، فهل هذا صحيح؟
افتح. طيب زد شوي، زد قليل. تفضل. هذا السؤال،
رجل عنده مغسلة ملابس، فقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن هذه المغسلة، تخرج زكاة هذه المغسلة عن المعدات والآلات التي فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة، تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسبا باعها، وكلما لم يحصل مكسب أمسكها. ومعدات المغاسل لا تعد للتجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده، فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. ومن قال له إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغه ما قلت، لئلا يفتي غيره بمثل ذلك. نعم، المواد التي تذهب، إن كان هناك مواد يشتريها وتذهب مع الغسل، فهذه قد يكون فيها التجارة، كما لو كان في مواد منظفة هذه ربما فهذه تجارة لأنه يتكسب بها. أما الأشياء الباقية فإنه ليس فيها زكاة.
فضيلة الشيخ، ذكرت في برنامج نور على الدرب في إذاعة نداء الإسلام عندما سئلت عن الكلام في الزواجات وأن هذه الزواجات هي أفراح وأن الكلام فيه نظر، وذكرت أن الدف يستخدم في العرس. أن الدف يستخدم في العرس بدون تخصيص للنساء، فاستغل بعض ضعفاء النفوس ذلك بأنه عام للنساء والرجال. ثم أن فضيلة الشيخ الكلام في الزواج الغير ممل الطويل مما تيسر يكون فرصة إذا حضر كثير من الناس الذين قد لا يحضرون الصلاة مع الجماعة وقد يكونوا ضعفاء الإيمان، فيحصل لهم من الفائدة والخير كما ذكر من كثير من الناس. أنني حضرت في بعض الزواجات كما يقول هو الشخص ذا، يعني قال له شخص آخر وقام مطوع له لحية، وكنت أبغى ما أشوف المطاوعة، فعندما تكلم هذا الرجل يعني دخل قلبي وأحببته وصرت بسببه أصلي مع الجماعة. فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خير؟
رأيي في هذه المسألة ما ذكرته في نور على الدرب، أن بعض الناس يفرض نفسه في أيام الزواج ليتكلم ويسهب ويطيل ويمل، ويبقى كثير من الناس ربما يكرهون الحديث بالخير من أجل صنيع هذا الرجل. فالناس طرفان ووسط، من الناس من يرغب التذكير ولو طال، ومن الناس من لا يرغبه مطلقا، ومن الناس من يرغبه إذا قصر ويمل منه إذا طال، ومن الناس من يرغبه من شخص ولا يرغبه من شخص آخر. فالناس يختلفون، والمعروف أن الناس في الزواج يأتون ليظهر الفرح والسرور وإدخال السرور على المتزوج ورؤية بعضهم بعضا، وربما لا يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، ويكون عنده من الكلام معه ما يحب أن يتفرغ له، فيقع هذا الذي يتكلم وأطال مملا للناس. ثم أننا نعلم أننا لسنا أحرص على إبلاغ الناس وإرشادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع هذا ما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقفون ليعظوا الناس في مثل هذه المناسبات. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن تزوج، قال: هل بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. وهذا يدل على أن مسألة فرح لا مسألة وعظ. نعم، لو رأى الإنسان منكرا، لو رأى منكرا فهنا يجب عليه أن يقوم وينكر ويتكلم بما يفيد الحاضرين حول هذا المنكر، أو كان شخصا معروفا مشهورا يتطلع الناس إلى كلامه ويحبون أن يسمعوا منه، فقام رجل من الناس وقال: فلان حدثنا مثلا، أو سأله سؤالا وفتحوا باب الأسئلة والمناقشة، فهذا طيب. أما أن تجعل هذه المناسبات موضع مواعظ بدون أن يكون الناس يتحرون هذا الشيء وعلى غير هدي السلف الصالح، فهذا شيء مما ينظر فيه. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة حتى لا يملهم. أما مسألة الدف، فالدف لا نفتي الرجال باستعماله، وإن كان بعض العلماء يرى أن الرجال يجوز أن يستعملوه كالنساء، حتى الإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك، على أنه للرجال والنساء كما نقله عنه صاحب الفروع. ولكن مع ذلك لا نفتي بأن الرجال يستعملونه لما يخشى فيه من العواقب الوخيمة، بل ننهذ عن هذا لأنه يحصل فيه تجمعات غير جيدة. أما النساء فهن في وسط الأحواش وفي داخل القصر، ولا في الغالب إنه لأنه لا يحصل فيه مضرة. ثم أن ننكر أشد الإنكار أن يقع تصوير في الآلة الفوتوغرافية لهذا المحفل أو بالفيديو، وننكر هذا أشد الإنكار. نعم، الغناء أيضا لا بد أن يكون غناء ترحيبيا كما جاء في الحديث: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشبه ذلك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم بارك الله فيكم يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع الذي ما ترك لا شارده ولا وارده، قالوا إنه من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وذكرتم بارك الله فيكم عن إصلاح السريرة، عن إصلاح السريرة، فكيف تكون إصلاح السريرة؟
الحديث الذي ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، وما علمت أن أحدا قال إنه من أهل الجنة، لكن الرسول قال هو من أهل النار، فكبر ذلك على الصحابة يعني، وقالوا كيف يكون هذا الرجل من أهل النار. فقال أحدهم والله لألزمنه وأنظر ماذا تكون حاله، ماذا تكون حاله. وفي النهاية قتل الرجل نفسه، فجاء الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، فقال بما؟ فأخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة والمدار هو على ما في القلب من النية. ويدل لهذا قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر. إصلاح السريرة يكون بالصدق الإخلاص مع الله عز وجل، بحيث لا يهتم بالخلق مدحوه أو ذموه، نفعوه أو ضروه، يكون قلبه مع الله تعبدا وتألها ومحبه وتعظيما، وقلبه مع الله تقديرا وتدبيرا، يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، يرضى بما قدر الله له، اذا وقع الامر قال عسى ان يكون خيرا، يستشعر دائما قول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى ان تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أشبه ذلك من تعلق القلب بالله. أهم شيء أن يكون قلبك مع الله دائما، وإذا كان مع الله دائما صلح سريرتك، لأنك لا يهمك الخلق، الخلق عندك مثل نفسك بل أقل، ما دمت متعلقا بربك سبحانه وتعالى معتصما به مهتديا بهديه أم مهتديا بهداه هلا يهم منك. عندك شيء ضروري تمشي؟ طيب السؤال عند من؟ تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان لديه معاملة يدرسها ثم أخلص في دراستها وأبدى رأيه الصحيح ثم من له الصلاحية خالف ذلك، ربما خالف الدراسة الحقيقية فأمر ما بحفظها أو بتغيير هذه الدراسة، هل تبرأ ذمته أم لا؟
إذا وكل الإنسان دراسته قضية فيواجب عليه أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه كما كان الآن محكما في هذه القضية فسيقف أمام حكم عدل عز وجل، فليتق الله في نفسه في هذه القضية. ثم إذا تبين له حكم في هذه القضية وجب عليه أن ينفذه، إن كان موكولا إليه النظر والتنفيذ، دقيقة، وإن كان موكولا إليه النظر فقط وإبداء الرأي فعليه أن يبدي رأيه في هذا، والإثم على من ينفذ إذا لم ينفذها. نعم.
الشيخ عفو الله عنك، ما رأيكم في إمامة من به حدث دائم؟
الذي نرى أن إمامة من به حدث دائم صحيحة، وأنه يصح أن يكون إماما لمن ليس حدثه دائما، لمن ليس حدثه دائما، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما دام هذا الرجل تصح صلاته وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركن في الفريضة، بل أمرهم أن يجلسوا تبعا لإمامهم، فكذلك هذا. فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، حتى الفاسق حالق اللحية شارب الدخان تصح إمامته، الذي يغتاب الناس تصح إمامته. فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها، أن كل من صحت إمامته، أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع كإمامة المرأة بالرجال، فإن الإمام كون المرأة إمامة للرجال حرام ولا يصح ولا تصح الصلاة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا. عرفت؟ إذن القاعدة هذه نقول كل من صحت إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عثمان الدارمي في رده على بشر المريسي أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما نعم. يعني رأي فضيلتكم في المسلم؟
نعم، الاستواء باللغة العربية يأتي بمعنى الجلوس، لتستووا على ظهوره. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. والإنسان على ظهر الدابة جالس ولا واقف؟
جالس.
نعم
جالس.
جالس، لكن هل يصح أن نعديه إلى السواء إلا على العرش؟ هذا محل نظر. فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا، وإلا ففيه نظر، لأن نقول الكيف يعني كيفية الاستواء مجهول، ومن جملة الجهل أن لا ندري هل هو جالس أو غير جالس. أفهمت؟ لكن نقول معنى الاستواء العلو، هذا أمر لا شك فيه. استوى على العرش يعني على عليه علوا خاصا غير العلو العام الذي على جميع المخلوقات. نعم.
فضيلة الشيخ، ما أدري حكم يعني أن يطلق أن يسمى الشخص بأسماء الله، كان تقول لفلان يا العزيز، لا لأنه صفة وإنما على أنه اسم.
وقال أقول في الجواب على هذا، أسماء الله نوعان، نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله الرحمن الجبار المتكبر، هذه لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق، لأن هذه الصفات لا تصح لهم. ونوع آخر لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره، فهذا إن كان ملاحظا فيه الصفة، بمعنى أنه يراد أن هذا الاسم يدل على ما دل عليه، أن هذا الاسم يراد به ما يدل عليه من المعنى، فهذا لا يجوز. كما لو سمنا شخصا بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والارتضاء على الناس، فهذا لا يجوز. أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى، فهذا لا بأس. وأنتم تعرفون أن في الصحابة من يسمى حكيم ومن يسمى الحكم وما أشبه ذلك. نعم.
فضلة الشيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة أريد أن توضح لي التكفير، تكفير المطلق وتكفير المعين. والسؤال الآخر،
لا ما يبين سؤال واحد حتى يدور مرة ثانية. التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت هذه الأوصاف، فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف بهذا الوصف فإنه ينطبق عليه، فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر، ثبوت أن هذا العمل من الكفر، فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه، ولا يحل أن نكفره. مثال ذلك لو قال قائل الذي إن الذي يشرب الخمر كافر فهذا حرام، ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. الأمر الثاني أن نتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص، أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بالتكفير أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص، بحيث تتم فيه شروط التكفير. ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا، فإن كان غير عالم فإننا لا نكفر لأنه لم تقم عليه الحجة بعد، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا المعنى متعددة، فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفره. الأمر الثاني أن يكون الشخص مريدا، أن يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل، فإن كان مكرها أو سبق لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أنه كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها وضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ به فقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هل قصدها؟ لا، سبقت على لسانه. إذن لا بد من هذين الشرطين، العلم والثاني الإرادة والقصد، فإن لم يريد ولم يقصد فلا. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان ظالما لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن يحرقوه إذا مات وأن يذروه في اليم لئلا يعذبه الله، فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا، قال يا ربي خوفا من عذابك، فغفر الله له. فإن هذا الرجل كان جاهلا في كون الله تعالى يقدر عليه أن يجمعه ويحاسبه، عرفت؟ إذن لا بد من أمرين، الأمر الأول أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر، الثاني أن نعلم انطباق الشروط أو تمام الشروط على من قام به، فلا بد من أن نعلم أن الشروط شروط التكفير قد انطبقت عليه، ومنها العلم والقصد. ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا. قد تكون المقالة أو الفعالة كفرا لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. ومن ثم نحن نحذر غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط، أي شروط التكفير، لأنك إذا كفرته فلازم تكفيرك إياه أن تشهد بأنه في النار، فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه الحكم، فالمسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه. نعم تفضل.
الحمد لله. قلت الشيخ والله بغيت أسألك سؤال، اللي هو الذي المؤتم الذي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقول الحمد لله اسمه ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله لمن حمده؟
المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده،
بس في كتاب صلاة النبي،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقال إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين التكبير وبين التسميع. التكبير نقول كما يقول، والتسميع لا نقول كما يقول، لأن قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بمنزلة قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد، بدليل السياق، سياق الحديث الذي قال إذا كبر فكبر، واضح. ومن قال من أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد فقد أخطأ، وأخطاء العلماء لا تحصى، وليس أحد يقبل قوله على الإطلاق ولا يرد قوله على الإطلاق حتى يعرض على الكتاب والسنة، ونحن إذا عرضنا هذا على السنة وجدنا الأمر كما سمعت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا باع المزارع ثمر النخل،
ماذا قلت قبل هذه؟ وسلموا لي.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا باع المزارع ثمر النخل ونسي أن ونسي أن يخرج الزكاة،
نعم،
فهل يشتري أو فهل يشتري زكاة أو يخرجها نقودا، وما هي نصاب الزكاة؟
إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يخرج الزكاة من قيمته، لأن هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا. فمثلا إذا بعته ب10,000 ريال تخرج نصف العشر، تخرج نصف العشر، يعني 10,000 ريال نصف العشر فيها كم؟ 500,000. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا من مدينة جدة وأدرس في جامعة الإمام، ومدة
في جامعة الإمام في أي مكان؟
في فرع القصيم.
نعم.
وتستلزم دراسة 4 سنوات.
نعم.
فهل أكون مسافرا أم أكون مقيم؟
نعم.
وإذا كنت مسافرا فهل إذا رجعت إلى مدينة جدة للزيارة فهل أكون هناك مسافر أم مقيم؟
أما على رأي الجمهور فإنك مقيم، مقيم غير مقيم، مقيم في وجوب إتمام الصلاة وفي لزوم الصوم في رمضان وفي الاقتصار عليهم وليلة في مسح الخفين، غير مقيم في الجمعة فلا يكمل بك عدد الجمعة، ولا يصح أن تكون فيها إماما، ولا يصح أن تكون فيها خطيبا. هذا هو المشهور عند فقهاء المذاهب، ولكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط، مستوطن ومسافر. ومثل المستوطن من أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بعمل ولا زمن، وعلى هذا فيكون إقامتك في القصيم للدراسة مع النية الجازمة في أنك سوف تغادر القصيم إذا انتهت الدراسة، تكون مسافرا على هذا الرأي. وإذا رجعت إلى بلدك فإنك مقيم، لأنك رجعت إلى محل استيطانك، فعليك أن تتم في بلدك، ولك أن تقصر في هذا البلد الذي أنت تقيم فيه للدراسة. لكن بالنسبة للصوم نرى أن لا تتأخر في صوم سنة إلى سنة أخرى، لأن ذلك يتراكم عليك وربما تعجز عن قضائه في المستقبل. نعم.
شيخنا الفاضل، ظهر أخيرا أو قريبا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول أن لباس اللون الفوسفوري أي الأصفر المشرب بخضرة لا يجوز للمسلم أن يلبسه أو يلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثياب رقاقا تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا.
أن إيش؟
من شعرها شيئا، أن تقص شعرها يعني.
نعم.
سواء قصد التقليد أو لم تقصد.
نعم. هذا خطأ. أولا بالنسبة لللباس الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليل أن يحرم هذا اللون البسفوري على المرأة. وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها ولا حرج، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما في مكان غير في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق، سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء. وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقا إلا في حج أو عمرة، والثاني أنه يكره أن تأخذ شيء من شعرها، والثالث صكحته، والثالث أنه جرب صكها يا
صكيت ايش
يعني، يمكن عشان قربك منه من الجهاز. والثالث الجواز مطلقا، يعني يجوز ان تاخذ من شعر راسها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فانه لا يجوز التشبه بالكافرات. على كل حال نرى انه لا ينبغي التشدد في هذا الشيء، وأن لا يرخص للنساء ولا يمنع، يقال الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نرى في هذا المسألة.
وما يقال للنساء الآن كلمة توجيهية للاتي يلقين الدروس الخاصة في البيوت، فإنهن يفتين يعني بكثرة وبطلاقة.
نعم.
وبعضهم عندهم معلومات وليس عندهم علم أو رسخة في العلم.
والله لا بد أن الإنسان من رجل أو امرأة يتق الله فيما يقول عن شريعة الله، والمفتي يتحدث عن الله، فالواجب أن يتقي الله عز وجل فيما يتكلم به، وأن لا يفتي إلا عن علم أو عن غلب ظن بعد الاجتهاد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو يخص السؤال اللي بنقول هو الصم الأبكم، هل هو مكلف مثل اللي غير المسلمين؟ الصم الأبكم
الأصم الأبكم فقد حاستين من حواسه وهما السمع، لا السمع والنطق، لكن بقي عليه النظر، فما كان يدركه من دين الإسلام بالنظر فإنه لا يسقط عنه، وما كان لا يدركه فإنه يسقط عنه. أما ما طريقه السمع إذا كان لا يدركه بالإشارة فإنه يسقط عنه. وعلى هذا فإذا كان لا يفهم شيئا من الدين فإننا نقول إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه أو أمه وحدهم مسلما فهو مسلم تبعا لهم، وإن كان بالغا عاقلا مستقلا بنفسه فأمره إلى الله، لكنه ما دام عائشا بين المسلمين فإننا نحكم له ظاهرا بالإسلام.
يعلم بالإشارة،
يعلم بعض الأشياء بالإشارة. وأنا أعرف اللي في معهد الصم والبكم في الرياض يعرفون بالإشارة أكثر من وأسرع من النطق، لأن فيه أناس يترجمون لهم بالإشارة يفهمون على طول. نعم.
بارك الله فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، هل تثبت هذه الصفة لله عز وجل ألا وهي الملل؟
أجيبك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما بالك تبحث عن ثبوت الملل لله أو عدم ثبوته؟ أنت تعلم أن الرسول خاطب الصحابة بذلك، وتعلم أن الصحابة أحرص منا جميعا على معرفة صفات الله تعالى. وهل أوردوا على الرسول هل يمل أو لا يمل، أو قالوا سمعنا وصدقنا وآمنا أن الله لا يمل حتى نمل؟ فما كان في الملل من نقص فهو لنا وليس لله، فالله تعالى كامل الصفات، فيجب أن نتوقف عن البحث والنقاش في هذا الأمر. وأقول لك ولغيرك ولمن سمع كلامي هذا إن صفات الله عز وجل يجب أن يحترز الإنسان منها غاية الاحتراز، لا يتجاوز ما ورد، إن تجاوز ما ورد هلك، لأنه سوف يقع بأحد أمرين: إما التمثيل ولزوم 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 النقص في صفات الله، وإما التعطيل، أحد أمرين. يعني سبحان الله العظيم، الصحابة 124,000 والتابعون أكثر وأكثر، وأئمة المسلمين سكتوا عن هذا ولا ذهبوا يبحثون، فيأتي المتأخرون من العلماء، ويأتي الإخوة الطلبة الشباب الذين يريدون أن يتعمقوا زعموا في صفات الله فينقبون عن مثل هذه المسائل: كم أصابع الله؟ كيف عينه؟ كيف وجهه؟ أما تعلم أن الإمام مالك رحمه الله لما قال له شخص: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى جعل يتصبب عرقا خجلا من هذا السؤال واستعظاما له وتعظيما للرب عز وجل، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج فخرج من المسجد. المسائل يا إخواني أيها الشباب، مسائل الصفات لا تحرصوا على التعمق فيها فتقعوا في الهلاك. قولوا سمعنا وآمنا وصدقنا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، نحن ما دمنا نعمل فالله تعالى يثيبنا ولا يمل حتى نمل. والملل إذا كنت ترى أنه نقص فيك فلا تثبت الله صفة نقص، فهو ملل يليق به، ونعلم أنه لا يستلزم نقصا في حق الله إن كان ثابتا له. أعرفت؟ وأحذرك وأحذر السامعين من التنطع والتعمق في هذا، مسألة خطيرة. عليكم بما كلفتم به من الأعمال ودعوا ما لم تكلفوا به، ابحث كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، كيف تصدق، واترك صفات الله عز وجل، خذها كما جاءت ولا تنقب عنها، لأن أمامك أناس أهم منك وأحرص منك على معرفة الله وأحب منك للخير وللعلم، ما ناقشوا الرسول فيها. لبعده.
أحسن الله إليك يا شيخنا. هناك أمر بين بعض طلبة العلم، هو أن بعضهم يحفظ المسانيد، مسانيد الحديث.
المسانيد ولا الأسانيد؟
الأسانيد، ويرويها ويجلس يشرح في هذه الأسانيد فترة طويلة ويذكر الرواة ويذكر ما في هذا الحديث، حتى أن مرة سمعت حديث إنما الأعمال بالنيات من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ولم يشرح الحديث نفسه. فما رأيكم بهذه الطريقة المتبعة عند بعض طلبة العلم؟
الله الذي نرى أن هذه طريقة عقيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب مبلغ أوعى من سامع. فالمهم من السنة هو فقهها ومعرفتها، والرجال والسند ما هو إلا طريق. فإذا كانت الرجال من رجال البخاري ومسلم وهو في الصحيحين مثلا، فطول الكلام فيهم عنع وإضاعة للوقت. أما إذا كان الرجال في كتب لم تشتهر بين المسلمين، فهنا يجب أن يبحث الإنسان فيهم. وإذا كان مدرسا قال هذا الرجل تكلم فيه الناس وأكثرهم ضعفه أو أكثرهم قواه وينتهي، ثم يتكلم على فقه الحديث وما فيه وما اشتمل عليه من فوائد وأحكام. هذه الطريقة الصحيحة التي تنمي الناس. أما كون أعرف أناس لهم مئات السنين قد ماتوا وش حالهم مشقل فيهم والفائدة قليلة، لأن هذا الحديث في البخاري ومسلم الذي تلقاه الأئمة بالقبول، بل تلقاه الناس جميعا بالقبول، فهذا إضاعة وقت في الحقيقة. وخير من هذا إذا كان يريد كذلك أن يأخذ التقريب أو التهذيب أو تهذيب التهذيب أو غيره من كتب الرجال ويقرأ ويشرح ويدع الحديث جانبا. فنصيحتي لإخواني الذين يدرسون في الحديث أن يهتموا بفقه الأحاديث. أما الرجال فلا يبحثوا إلا فيما دعت الضرورة إليه، وإذا كانوا قد تصدوا للتدريس فليتكلموا بما حصل عندهم في هذا الرجل، فيقول مثلا هذا الرجل تكلم فيه الناس أكثرهم ضعاف وأكثرهم قواه، والراجح أنه قوي أو الراجح أنه ضعيف، إذا كان أهلا للترجيح أو التضعيف. هنا
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الإخوة يقول إنك إذا ألقيت السلام على بعض الناس وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلك بهذا 30 حسنة، فكل من رد عليك السلام فلك مثل أجر المسلم، لأنك أنت دللتهم على الهدى أو دللتهم على الخير، هل هذا كلام صحيح؟
الذي يظهر لي أن السلام والرد عبادة واحدة ولكل من قام به أجر، فأنت إذا ألقيت السلام فلك أجر المبتدي بالسلام ولك على كل جملة منه 10 حسنات، وهو إذا رد له كذلك. ولا شك أن البادئ بالسلام أفضل من الراد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما أن نجزم بأن أجر الإجابة يحصل للمبتدئ فهذا محل نظر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، بالنسبة إلى إذا كان أهل مصر من الأمصار يحلون مثلا مثل أهل المدينة كانوا يحلون الغناء، كانوا يرون بالغناء، ثم أهل الكوفة في النبيذ، الشيخ إذا يعني ما حكم يعني هذا مثلا الغناء مثلا إذا كانوا أهل المدينة مثلا علماء المدينة يجزون هذا يا شيخ؟ فإذا كان شيخ الراوي أو المحدث يعني من أهل مصر وكان يرى بجواز مسألة من المسائل، فما حكم يا شيخ؟
يعني إذا علمنا أن هذا الراوي مجروح بالغنى بكونه يغني مثلا، ولكنه مستقيم الحال فيما عدا ذلك، بحثنا هل هو ممن جرى إباحة الغنى؟ إذا قالوا نعم فإن ذلك لا يجرح، وإذا قالوا لا فإن ذلك يجرح لأنه أصر على معصية. والغنى اختلف فيه الناس، لا شك في هذا، اختلف فيه العلماء، ولكن قد وضع الله لنا ميزانا عند اختلاف العلماء، وهو الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا يوهن الحكم اختلاف العلماء إذا بانت السنة، إنما الذي يوهن الحكم أن لا تثبت السنة أو لا تثبت دلالتها على الحكم، هذا هو الذي يوهن. أما مجرد الخلاف فإنه لا يوهن الحكم، لكنه يوجب عن الخلاف، يوجب للمستدل أن يبحث أكثر حتى يعرف ما وجه الخلاف الذي نشأ ويعرف الرد عليه. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، حيث إن بعض الناس يظن أن مجرد الخلاف يوهن الحكم، وهذا غلط. مثلا إذا قال: لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ثم قال آخر: بل هو ينقض الوضوء للحديث، فيقول الثاني: العلماء مختلفون فيه. نقول: الاختلاف لا يضر، لا يهون الحكم ما دام الدليل دالا عليه، والدليل ثابت والدلالة ثابتة، فإن الخلاف لا يهون الحكم، لكنه كما قلت لك يوجب للمستدل الناظر أن يتثبت وأن ينظر لماذا حصل هذا الخلاف، لأنه ربما يكون الخلاف لأمر لم يعلمه هو، فإذا علمه رجع مثلا عن قوله.
شيخ إتمام
سؤال
واحد تابعي شيخ، وما فيه إشكال هذا
تسمحون له.
شيخ سبحان الله، أهل المدينة ما فهمت يا شيخ لماذا هم كانوا يجدون مثلا ذهبي ذكر في ترجمة سعد بن
إبراهيم
ذهبي ذكر في ترجمة إبراهيم بن سعد بعد ما وثقه توثيق يعني، ثم قال: وكان يجيد الغناء، ونحن نعلم بأن الإمام مالك يرى كان يرى بأن المغني والذي يشتغل بالغناء فاسق. ما يعني شيخ؟
لا تستغرب، العلماء يخفى عليهم الدليل وتخفى عليهم الدلالة، أحيانا لا يعلمون بالدليل فيبنون على أصل، وأحيانا يعلمون بالدليل فتخفى عليهم الدلالة فيؤولون الحديث على غير وجهه، ويحصل بذلك الخلاف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من يأتي أقوام من آخر الزمان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، نرجو من فضيلتكم توضيح لنا أوصافهم وما هو وجه المرق.
هؤلاء الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل طاعة وعبادة، وأن الواحد من الصحابة يحضر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، لكن هذا العمل لا يجاوز تراقيهم، يعني ما ينزل إلى القلب والعياذ بالله، فيمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، والسهم إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من الجانب الآخر، فهم هكذا يمرون بالإسلام مرورا سريعا كسرعة هذا السهم ثم يخرجون منه، نسأل الله العافية. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، لأنهم وإن تشددوا في الدين فهم مارقون منه، لو فتشت عن قلوبهم لوجدتها سوداء صماء لا يصل إليها الخير ولا النور والعياذ بالله، لأن إيمانهم في الظاهر. وهذا في الحقيقة شيء يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيه، لأن بعضنا تجده يكره المعاصي من الناس وينفر منها وينكر عليهم ويسبهم، لكن ما وصل الإيمان إلى قلبه، تجد في عباداته مهملا، لا يحضر قلبه في صلاته، ولا ينيب إلى ربه، ولا يجد أنه مذنب إذا أذنب، وهذه من صفات الخوارج. ولهذا قال بعض السلف من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، ومن قال إنهم ضلوا فهو أضلهم، ومرادهم بهذا من اشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه. هؤلاء الخوارج على هذا النحو ينكرون على الناس ما ينكرون ويشددون عليهم ويجعلون فعل الكبير كافرا وهم أكفر منه، لأن إيمانهم لم يصل إلى القلب بس ينكرون في الظاهر. وهذه المسألة خطيرة، والله خطيرة خطيرة خطيرة، يجب أن الإنسان يعالج نفسه منها حتى يسلم من هذا الشر. يعني وهؤلاء ليسوا في آخر الزمان، نعم في آخر الزمان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم سبقوا من عهد الخلفاء الراشدين وهم موجودون، بل إن بعضهم في عهد الرسول لكن ما حملوا السلاح. فالذي قال للرسول أن كان ابن عمتك يا رسول الله لما حكم للزبير بن عوام هذا نوع من الخروج، والذي قال للرسول لما قسم الغنائم اعدل أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله هذا أيضا نوع من الخروج.
يعني هم يقرون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ظاهرا،
ظاهرا
يقتدون ظاهرا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم.
طيب كيف نحكم عليهم بذلك؟ كيف نعرفهم؟
هذه هي اللي يجب أن يتوقف الإنسان فيها.
يعني ورد في
نحن ورد فيهم علامات في عهد الرسول، الرسول أخبر بعلامات لهم، منها ما وقع في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل الرجل الثدية الذي أخبر الرسول عنه، ووجد في رجال معاوية وغيره. لكن نحن الآن ما نقدر نحكم على هؤلاء بأنهم خوارج، لكن إلا إذا علمنا رأيهم رأي الخوارج عرفنا أنهم منهم.
طيب
مثال ذلك من يرى جواز الخروج على أئمة المسلمين، من يرى الخروج على جواز الخروج على أئمة المسلمين الذين هم مسلمون، فهؤلاء من هذا رأي الخوارج. نعرف أن هؤلاء متشددون في دين الله لكن دينهم لم يتجاوز حناجرهم، قلوبهم خاوية خالية من الإيمان.
طيب كثير من الناس مثل محلقين اللحام والمسبلين يرمون الملتزمين بأنهم أن يخرجون من الإسلام كما يخرج السام،
لا لا
ما رأي فضيلتكم؟
ما صحيح، الفاسق معلوم يرى, يرى, يرى العدل أنه, إنه كافر. ما هؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا يقبل حكمهم. الفسق الفسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال بعض العبارات الشائعة مثل لا سمح الله ولا قدر الله ولا مرحوم فلان ومغفور له فلان؟
نعم، أما لا سمح الله فأكرهها لأنها تنبي عن ضغط وإكراه لله عز وجل، والله لا مكره له. وأما لا قدر الله فلا بأس، لأن معنى لا قدر الله أسأل الله لا يقدر هذا. وكذلك المغفور له والمرحوم لا بأس بها أيضا، لأنها ليست خبرا وإنما هي دعاء. كما ولا فرق بين أن تقول فلان غفر الله له أو فلان المغفور له إذا قصدت الدعاء، لأن جملة غفر فعل ماضي تدل على أن الغفران حاصل، لكن لما كنت تريد أن تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. كذلك المغفور له اسم مفعول تدل على وقوع المغفرة، لكن لما كنت تريد أنك تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. فيظن بعض العامة أنك إذا قلت فلان المرحوم يعني معناه أن هذا خبر وأن الله رحمه، هذا غلط. أنا أقول مرحوم يعني الذي أسأل الله أن يرحمه، وكذلك مغفور له.
إذن حسب قصد المتكلم.
إيه نعم، كما أن قلت فلان غفر الله له إن كان قصدك لا. تخبر بأن الله غفر له هذا حرام، ما يجوز، ما تشهد على الله.
عفى الله عنك.
فضيلة الشيخ، علم فقه الواقع أصبح على لسان الكثير من إخواننا ما بين مفرط ومفرط، فما هو ضابطه الشرعي وما هي الأدلة على وجود ما يسمى بهذا المسمى عند سلف هذه الأمة؟ نرجو من فضيلتكم البسط في ذلك لأهميته ولحاجة الكثير من إخواننا إلى ذلك، وجزاكم الله خير.
فقه الواقع يعني فقه واقع الناس، يعني فقه واقع الناس، هذا فقه الواقع. ومن المعلوم أن واقع الناس لا بد أن يكون معلوما لدى الإنسان حتى يعرف ماذا يعيش فيه. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى في قوله حين بعث معاذ إلى اليمن: إنك تهدي قوما أهل كتاب، فأخبره عن واقعهم وحالهم. لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يبقى على الفقه في الدين، وأن يكون ليس للشاب أو لغير الشاب هم إلا أن يبحث ما حصل وماذا حصل في أمر لا يمكنه إصلاحه أيضا لو أراد الإصلاح. فالفقه في الدين هو الأصل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع نحتاج إليه لنطبق الفقه الدين على الفقه على 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 أحوال الناس، لأنه لا يمكن أن تحكم على شخص بأنه فسدت صلاته مثلا حتى تعرف أنه فعل مفسدا، أو أن صومه بطل حتى تعرف أنه بطل. لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطغى فقه الواقع على الفقه في الدين، بحيث يكون الإنسان ليس له هم إلا مطالعة المجلات والجرائد وما أشبه ذلك، ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب والسنة.
يعني معظمهم يا شيخ يقصدون بفقه الواقع عن معرفة أخبار البلاد
هذه هو اللي قلت لك، لا تشغل نفسك بهذا عن الفقه في الدين، لكن الفقه في الدين محتاج إلى فقه الواقع من أجل أن نطبق الحكم الشرعي على الواقع. نعم. السلام.
أحسن الله إليكم شيخنا. امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها وقبل خروج الوقت، ولما همت بالصلاة حاضت، فهل تصلي إذا طهرت؟
نعم، الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث مر على أقوام يعذبون، ومنهم سأل عن رجل يشدق فقال أنه نام عن القرآن ونام عن الصلاة، فهل المقصود بأنه نام عن الصلاة عن القرآن القيام أو اتباعه؟
المراد بذلك الفرائض.
القرآن
نام عن القرآن، الصلاة فرائض، لأن النوافل نفل لا يعد من سهلها تركها. وأما نام عن القرآن فنعم، نام عن ما يجب عليه أن يتعلمه من القرآن، فيحمل هذا الحديث على الواجب، أما ما كان تطوعا فالإنسان فيه بالخيار.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، بالنسبة للبس المعصفر والأحمر، هل هو يعني خاص بالرجال والنساء يعني في حكمها، وما الراجح في حكمها؟ وهل هي في الثياب والسراب الفلاين أو في نوع منها؟
اللباس الأحمر الخالص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن بشرط أن يكون خالصا. أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصا فإنه لا بأس به، لا للرجال ولا للنساء.
فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. كثير من الإخوة هداهم الله يشاهد المباريات من خلال التلفزيون ويقول لها أن هذا ليس في شيء، مع العلم أن المباريات يظهر فيها كشف العورات، وكذلك خصوصا المباريات الآن لتحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في المدرجات نساء، وللأسف قد يكون منهم بعد ملتزم ويحتاج بأنه يعني فقط للمشاهدة ليس للتشجيع والحماس.
الواقع أن ما أشرت إليه قد ابتلي به بعض الناس، وصاروا يهوون هواية شديدة النظر إلى المباريات، حتى أن بعضهم ربما يدعو الصلاة مع الجماعة من أجل هذا. ولا ريب أنه إذا ترك الجماعة من أجل هذا أنه عاصي وآثم، لأن الجماعة واجبة. لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاء جلس، فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه لغو، ولكنني لا أظنه يسلم من الإثم لأمور. أولا أنه يضيع وقته في غير فائدة، والوقت أغلى من المال وأثمن من المال للعاقل. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قل لعلي أشاهد مباريات أو أتمتع في الدنيا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل. ثانيا أنه يوجب تعلق القلب بهذا، لكن لو فطم نفسه عنه ما هم، كما هو معروف في الأخوان الذين لا يطالعونه لا تهمهم. بل إذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلقوا التلفزيون، لكن إذا صار يشاهدها تعلق قلبه بها وألفها وصار حبه لها غراما. ثالثا أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق، فيقع في قلبه تعظيمه ومحبته وموالاته، وهذه خطيرة. رابعا أنه سيضيع مالا بما ينفقه على هذا التلفزيون من أجرة الكهرباء وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه، ربما يستغرق شيئا كثيرا من الأموال. لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفه وفيها شيء من الخطر على الإنسان. فالذي ينبغي لك أيها الحازم ألا تشاهد هذه المباريات. اللي قدم أخيرا أخذت سؤال. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الأخوة يا شيخ كان يتكلم في التلفاز عن التلفاز، فمن المعروف يا شيخ من كلامكم هذا اللي نعرفه أنه على ما يستخدم عليه، ولكن لا تحبذه، هذا لما أعرف ألا أعرف لعلك تجد ما في نظري. ولكن يقول إذا كان التلفزيون والجهاز يستعمل لشيء مثل من الأشياء الخيرة، فالأصل فيه أنه للخيرات، لأن الوسائل تحكم، الوسائل لها الغايات على غاياتها. ولكن يقول يا شيخ بالنسبة للصورة التي تعرض سواء لخير أو غيره، ولكن لخير لو كانت لخير على المسألة، ولكن هذه الصورة يا شيخ هل يحكم عليها بأنها صورة أم ماذا يا شيخ؟ يا حفظك الله وبارك الله فيك.
نعم هي صورة لا شك، لكنها ليست حراما، لأن هذه الصورة في إن كان في شريط فيديو فإنها لا تظهر في نفس الشريط، إنما تظهر على الشاشة فقط. وإن كانت مباشرة فهي صورة آدم تشاهده كأنما تشاهد شخصا من طاقة من البيت. وليس كل ما يسمى صورة يكون حراما، فإن الإنسان يقف أمام المرآة ويشاهد صورة ومع ذلك لا نقول إن هذه الصورة حرام. فالمحرم من الصور الصور الثابتة التي تثبت باليد، تثبت على الأوراق، أما هذه فليست بثابتة. لكن إذا كان إنسان يخشى على نفسه من مشاهدتها كما لو ظهر في الأخبار امرأة أو شاب جميل وتخشى المرأة على نفسها منه، فهنا لا تنظر إليه، يسمع ولا ينظر. وأما قوله إن فيها خير، نعم هو فيه خير وفيه شر، لكن في الوقت الحاضر شره أكثر من خيره. والإنسان العاقل لا ينبغي أن يقتنيه في بيته حتى ولا للأخبار، لأنه إذا اقتناه البيت فلن يقتصر على الأخبار فقط، لا بد أن يأتي أخبار وغير أخبار. فنصيحتي لإخواني أن يدعوا اقتناء التلفزيون مطلقا مهما كان، ولا سيما إذا جاء هذا الشبح الذي يهددون به الآن، وهو البث المباشر الذي سوف يشاهد الناس ما كان عليه الدول الفاجرة الكافرة من الخلاعة والمجون والكفر وإثارة الناس على ولاتهم، لأن الذين في الخارج سينشرون كل ما قيل، حتى لو فيه مثلا ما يفرق بيننا وبين ولاة أمورنا فعلوا، لأنهم يريدون الشر، يريدون الثورات، يريدون القلق، لا يريدون الأمن لهذه البلاد. ولهذا كان واجبا على الإنسان أن يحذر من هذا البث المباشر حتى يسلم الناس من شره. نعم.
فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاث، الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع ثلاثة ويبقى واحد،
لا يتبع الميت ثلاثة،
يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ودمه، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، كيف يعني ماله يتبع؟
أليس الإنسان إذا خرج معه أهله، أليس كذلك؟ وخرج معه مال، فما هو ماله؟ قال أهل العلم هذا في الميت الذي له أرقاء يتبعونه، والأرقاء أموال يباعون ويشترون. وقال بعض العلماء المراد بماله هو ما يكرم من أجله، يعني أن الناس اللي غير أقاربه وغير أهله يخرجون معه من أجل ماله إذا كان تاجرا، فعبر بالتابعين من أجل المال بالمال، عرفت؟ ولهذا نجد الفقير إذا صلي عليه في المسجد من يتبعه؟ لا يتبعه إلا الذين يحملون النعش فقط، أربعة أو خمسة أو ستة، لكن إذا كان غنيا ما شاء الله ملأ المسجد، فهذا تبع المال، فهذا تبع المال. وربما يقال أيضا ما يغطى به مثلا من أكسية أو نحوها يرجع، لكن هذا ضعيف. فالمعنى إما أن يقال إن المراد بالمال العبيد الأرقاء، أو المراد بالمال ما يكرم من أجله، ما يكرم به من أجله، وهو كثرة الناس الذين ليسوا من أهل الميت. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، في مؤلفكم الأصول من علم الأصول ذكرتم شروط الفتوى، فهل هذه الشروط تنطبق على المرأة، لا سيما خاصة بعد سؤال الأخ مصطفى عن ظاهرة الفتوى وغير علم وكذا؟
الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على الرجل والمرأة، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، أو ما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن أو السنة، فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع أخواننا الحضور.
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي واحد منكم يرد لأنه قال. نعم.
هل يجوز للمذن بعد الأذان في الميكروفون أنه ينوه بالصلاة بعد ما ينتهي من الأذان؟
نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالصلاة بالأذان فقط، فأي كلمات تزاد بعد الأذان فهي بدعة، لا ينوه بعد، يكفي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح.
جزاكم الله خير وثابكم الله جميع الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك طفل عمره 7 سنوات يصف خالته إلى أزواج إلى آبائه،
كيف؟
الطفل عمره 7 سنوات
يصف
خالته أخت أمه إلى زوج أخواتها،
يعني يذكر أوصاف هذه المرأة للرجال الأجانب.
أي للرجال الأجانب.
نعم.
فما حكم هذا الطفل ظهوره على
هذا لا يظهر على المرأة، يجب أن تتغطى عنه لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا ظاهر ما دام يعرف الآن أوصاف الجميلة من غير الجميلة، فإذا يجب التحرز منه
رغم أنها خالته يا شيخ.
ولو كانت خالته، يعني قصدك أنها ما لغطنا. أي نعم، لكن يجب أنه ينهى عن هذا الشيء، ما دامت خالته لا يمكن أن تحتجب عنه، لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء.
جزاك الله خير.
هو ينهى عن هذا، قال لا ما يصلح، ترى إن فعلت كذا يتوعدون بما يمكن أن يفعله به. نعم. ها؟ لكن الله يهدي أقواما أشقياء. نعم.
هل يجوز يا شيخ استخدام خادمات إذا كان في ضرورة، امرأة ليس لها بنات يعني، لكن في شاب في نفس البيت؟
والله الذي نرى أنه لا يجوز استخدام الخادمات إلا بمحرم، هذا واحد. والثاني أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة،
هي ضرورتها أنها كبيرة في السن،
ما تستطيع
أنها تخدم تقوم،
ولا لها زوجة ابن،
إلا لها زوجات أبناء.
أي ورا ما تقوم باللازم الزوجة،
متفرقين الأبناء،
يعني ما عنده قصي في البيت، ما عنده في البيت
لا أحد. لا في البيت ما في أحد إلا شاب فقط.
لا ما يجوز
أبدا. طيب هل يجوز أن يمتنع أحد الأبناء عن دفع المبلغ؟ أحد الأبناء إيه ملتزم. نعم. يجوز
نعم.
له
نعم يجوز. ترى طاح ثلث كم ساعة؟ كم الآن طاح ثلث؟ خلاص عليكم السلام، ولعلنا ننتهي على هذا لأن ما بقى 10 دقائق لنا الأذان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك يعذبون من أعداء الله ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم، فالواجب عليكم جميعا مساعدتهم بأنواع المساعدات بالمال والجاه والدعاء، عملا بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق على صحتهما. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بنصر المظلوم في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق على صحته. ولما أوجب الله من نصر المسلمين ضد أعداء الله، فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك في صراع مع أعداء الله من الصرب وأنصارهم، فالواجب على جميع المسلمين أن يساعدوهم بالمستطاع للأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث، ولقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرها دعما لنضالهم وسدا لحاجتهم وإعانة لهم على الصمود أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. ونوصي جميع لجان الإغاثة في المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية بشأنهم وجمع التبرعات لهم من الزكاة وغيرها. والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لكل خير. والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لكل خير، آمين. وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه، آمين. وأن يعينهم على نصر إخوانهم المظلومين في كل مكان، آمين. وأن يوفق إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرهما لكل ما فيه رضاه، آمين. وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجمعهم على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يكتب لهم النصر على أعداء الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ونحن كذلك نحثكم على التبرع لهم، ومن كان عنده شيء فليسلمه إلينا. ولم نتمكن من إعداد من يقفون على أبواب المسجد لجمع التبرعات، ولكن سيكون هذا إن شاء الله في الجمعة الماضية، في الجمعة المقبلة. وكما سمعتم كلام الشيخ أنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ومن غير الزكاة، ويجوز أن تقدم الزكاة لإعطائهم، لأن تقديم الزكاة جائز لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك. والله الموفق.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.